وعلى حطام الدار هم يتكبروا ذهب الذين إذا مررت بدارهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها قد نحن قد عدنا إلى لقاء آخر في برنامج جديد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون برنامجا مفيدا ونافعا لكل من شاهده وسمعه أو سمع عنه. هذا البرنامج الحقيقة فكرة اقترحها علي بعض الصالحين والطيبين والعلماء الذين نحسبهم بفضل الله عاملين، وقال نحن في حاجة شديدة وماسة إلى رأب الصدع وجمع الصف ولم الشعث ورتق الفتق، في حاجة ملحة إلى أن نصلح قلوبنا وأن نصلح علاقاتنا وأن نصلح ما سقط منا، خصوصا في هذه السنوات القلائل الماضية. قلوبنا تحتاج إلى مصالحة، ألسنتنا كذلك، وأعمالنا بالتبع. نريد أن نداوي جراحنا، أن نستعيد عافيتنا، أن يرد إلينا ما كنا فيه من أخوة ووئام وحب. نريد أن نكون من أهل الله الصادقين وأوليائه البارين المبرورين. نريد هذه النسمة التي كانت ترف علينا، فتجدون رغم الخلافات أو الاختلافات إخوة متودين متعاطفين. قلت لقد لمست جرحا أو حاجة أو ضرورة كنت كثيرا ما أحن إليها، الحاجة إلى أن نعرف كيف نتعامل، كيف نتحاور، بل كيف نختلف. لا بأس بالاختلاف، فهذا أمر جبلي بين الناس. طبع الله عز وجل الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وميولهم وأفكارهم وعقائدهم، فالخلاف الذي تحت مظلة الشرع لا بأس به، خلاف سائغ حدث للصحابة وبين يدي النبي وبعد النبي وبين الأئمة وبين سائر العقلاء بلا أي غضاضة، بلا أي كراهية، بلا حرب، بلا عنف، بلا سب، بلا طعن، بلا قذف، بلا كل ما يؤخذ على المسلم ولا يليق به من تنازع ومن تشتت ومن تفرق وتناحر وتدابر وتقاطع وتناقش. حدث هذا الاختلاف وظلت المودة تحوطهم وتظلل عليهم، رحبة الأخوة كانت تجمعهم فيعودون وهم مختلفين في الرأي أحبة متعاونين. ما أحوجنا إذن إلى أن نعود، وأسأل الله أن يبارك في هذه الكلمات وأن تكون سببا في مصالحة عامة وفي تأسيس لجامعة كاملة تامة تجمع الأخلاء وتصفي الأجواء وتعيد إلى ما كنا فيه من رواء. نحن الآن أيها الآباء الفضلاء والإخوة الأعزاء نقدم برنامجا جديدا عن أدب الخلاف. نعم، للخلاف أدب كما أن للحياة أدب، فإن كان الخصام والتحاكم أدب، أدب القضاء، فعندنا كذلك في الاختلاف، وعندنا كذلك في البحث العلمي وفي ما يجوز فيه الرأي، هناك أدب كذلك. ديننا كله أدب، أدب في الخلاف، أدب في القضاء، أدب في العطاء، أدب في الآداء، ديننا كله أدب. فمن زاد عليك في الأدب فقد زاد عليك في الدين. مشاهدي الأكارم، أنا أسأل الله أن أكون سببا في التنويه بهذا العلم والإشادة به وبيان فضله ونشره في الأمة، لعل الله عز وجل أن يقبل دعائي، وأنا الفقير إليه، وأنا الضعيف بين يديه، وأنا المسيكين الذي أحتاج إلى نظرة رضا منه سبحانه وتعالى، إن يجعل هذا الفقير سببا في صلح عام وأدب جميل تام على كل الأمة. ما أحلى أن نسمع كلام ربنا وهو يوصينا بالحب والاعتصام. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كأن القرآن هنا يذكرنا بعد هذا الأمر بما كانت عليه الجاهلية، جاهلية وشر، نعم فيها خلاف وفيها حرب وعصبية وحزبية وقبلية، فيها عشائرية، فيها كل التنازع، نعم. لكن الآن بعد أن صرنا مسلمين، ما الذي ينبغي أن نكون عليه؟ أن نكون تحت عصام واحد، مرتبطين بأصل واحد. لم يقل اعتصموا فقط على أي مبدأ، على أي قانون، لكن اعتصموا على قانون واحد: اعتصموا بحبل الله جميعا. فأنا لا أترك هوايا ضعفا مني أو خورا أمامك، إنما أترك هوايا المخالف للشرع رضا لربي. فأنا لا أتنازل خوفا منك أو من الآخر، إنما أنا أترك ما أنا عليه من هوى مضاد لأمر الله ورسوله من أجل أن أكون معتصما بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا، الكبير والصغير، لأن الكبير يحتاج إلى عصمة الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى أن يتمسك بهذا السبب الموصل إليه، لأن الكبير والصغير كل فقير إلى ربه، لأن الكبير والصغير لو ترك لعقله وهواه ونظرياته ومألوفاته وعاداته لضلت الأمم وافترقت الشعوب، حينئذ ذهب ريحنا ولم يعد لنا قوة ولا نصر ولا تنازعوا، فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تذهب قوتكم، يذهب نصركم، ليس لكم قيمة بعد ذلك. إذن الاعتصام بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم نقلكم من الفرقة إلى الوحدة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن الجاهلية عداوة واختلاف وتضاد وحرب، والإسلام اتحاد وائتلاف واجتماع. هذا إسلام والآخر كفر، هذا جمع والآخر تفرق. ولذلك ينبه: واذكروا نعمة الله عليكم. إذن من عاش في هذه النعمة وحس بهذه النعمة لابد أنه سيذكر أن الإسلام هو الذي جمعه، وهو الذي أمره بالوحدة، وهو الذي عرفه طريقه، وهو الذي أشاد بها. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الله أكبر، كانه يعطينا الدواء. فألف بين قلوبكم، إذن الإلف والتآلف والإخاء يبدأ من القلب قبل اليد واللسان. نعم، إنها الأخوة الإيمانية التي تصل إلى الحقائق في أصلها وفي مكمنها. مكمن الألفة إنما هو في القلب. بذلك قبل أن يوحد الصفوف في الظاهر
وحد القلوب. قبل أن تظهر الصفوف كأنها تحت راية واحدة فإن القلوب كانت مجتمعة على أمر واحد وأصل واحد، فألف بين قلوبكم، أي على دينه سبحانه وتعالى وعلى أمره. لما تركتم أهواءكم واجتمعتم على دينكم وعلى أمر ربكم حصل التآلف وحصل الإخاء. إنما المؤمن إخوة تآخوا، وآخية الشيء هي التي تشابهه، فهو يشابهني وأشابهه في أننا جميعا نؤمن بالله، ويشابهني وأشابهه في أننا جميعا أتباع رسول الله، ويشابهني ويشابهه في أننا جميعا نتبع كتابا واحد منزل عند الله تبارك وتعالى، ويشابهني ويشابهه في الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى. إذن أصول المشابهة والمؤالفة والإخاء كثيرة جدا، الأصول مجتمعة. إذن فما الذي يمنعنا أن نكون صفا واحدا، أن نكون كالجسد الواحد مثل المسلمين أو المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وبعد الرحمة في القلوب تأتي أفعال الجوارح، تأتي أفعال الأركان الظاهرة، تراهم ركعا سجدا. تأمل، لم يبدأ بالصلاة أولا والأفعال الظاهرة مع أنها ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، لكن بدأ الأول بالتراحم، بدأ يبين لك ما في هذه القلوب من تراحم وتعاطف وتواد. ثم لما اصطفت صفا واحدا وصلت خلف إمام واحد واتجهت إلى قبلة واحدة تسجد لرب واحد كانت صلاتهم مقبولة، وحازوا عند الله الشرف والرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الكل يد واحدة والكل صف واحد. أيها الآباء الفضلاء والإخوة الأعزاء، إن القرآن هنا يبين أن الناس إذا تركوا لأهوائهم ضاعوا، ضاعوا في كل وادي وتاهوا في كل بيداء. ولذلك قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كنتم على شفا حفرة من النار، نار الكفر، نار الخصومات، كادت البشرية تهلك لولا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فالبشرية كلها مدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحياتها. كان المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي في حروب دائمة، وسيأتي معنا في مقدمة سورة الروم ما يؤكد هذا. ومن عجب أن تجد في سورة الروم كذلك بيان لاختلاف وعلاج هذا الاختلاف كما سيأتي معنا. إذن أيها الآباء الفضلاء، القرآن يصف الحال التي كان عليها الناس. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن الرب يصف حالة الناس، كانوا في ضلال، ضلال سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا أخلاقي ولا أدبي، قل ما شئت، فإنه قد نكرها ليفيد الشيوع. كانوا في كل أبواب الضلال، في كل أنواع الضلال، ضربوا بسهم في كل مسلبة، ضربوا بعطن مع كل مشين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هكذا يفصح القرآن ويبين القرآن حالة الناس، وهنا كذلك يذكر بهذا الأمر. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. من وظائف وثمرات الآيات أنها دلائل وأعلام منصوبة لكل من أراد الهدى، لكل من أراد أن يسلك الطريق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وكيف نهتدي؟ كيف نتلمس النور؟ من أين تأتينا هذه الأنوار؟ تأتي الآية التي بعدها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا هو الطريق، الطريق خلف الأئمة، الطريق خلف أولي الأمر وهم العلماء، الطريق من ها هنا. ولتكن منكم أمة، هذه تخصصت للدعوة والعلم والتعليم، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يدعون إلى الخير لأنفسهم وللناس، بل البشرية، بل العجموات، فإن الكل سيصيبه من هذا الخير ومن هذه البركة، فإن بركة الطاعة وبركة العلم تصل إلى كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العالم يستغفر له كل من في السماوات وكل من في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، كلهم يصلون على معلم الناس الخير، لأنه ينشر الخير الذي يعم هذه الدواب وهذه الحيوانات حتى السمك في البحر. أيها الأباء الفضلاء والإخوة الأعزاء، لنا لقاء ولقاء في أدب الخلاف. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
ذهب الذين إذا مررت بدارهم، فاحت نسائم عطرهم تتبعتروا، قوم على حب الإله ترعرعوا، وعلى حطام الدار هم يتكبروا.